اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، يقول سيدنا الإمام ابن غسان رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلوم علوم شيخنا الدارين اللهم آمين، في منظومته صفوة الزبد قال: وجزء حي سايد مفصول كميتة لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته، وعرق والمسك ثم ثأرته، وتظهر الخمر إذا تحللت بنفسها وإن غلت أو نقلت، وجلد ميتة سوى خنزير بر، والكلب إن يدبغ بجزيف طهر أو بحريف كما تعني بحريف طهر، نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب، وما سوى ذين فطردا يغسل، والحد والتثليل فيه أفضل، يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. قال سيدنا الإمام شيخ التثنية رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلوم وعلوم شيخنا في الدارين اللهم أمين، قال: وجزء حي كيد مفصول، قال: وجزء حيوان حي كيد مفصول من ذلك الحيوان، حكمه كميتة بهاء الضمير، أي ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر وإن نجس فنجس. يعني هناك أتيت بكلب فقطع منه جزء كقدمه مثلا أو رأسه، ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟ نجس، لأن أصله نجس. طيب، ماذا لو قطع الآن من بقرة قدمها أو أذنها، ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟ طاهرة، لأن أصلها طاهر، لأن أصلها طاهر. قال: وجزء حيوان حي كيد مفصول، الكاف هنا للتمثيل، من ذلك الحيوان حكمه كميتة بهاء الضمير، أي ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر وإن نجسا فنجس. فالمقطوع من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيره نجس، ومن غيره نجس. قال: تنبيه، اليد مؤنثة، وذكرها الناظم بتأويل العضو، بتأويل العضو. قال: لا شعر المأكول المنفصل منه في الحياة أو بعد التذكية، ولا صوف ولا وبر ولا ريش منفصل منه أيضا كذلك، فليست ميتة، فليست ميتة. هو فرق ما بين الجزء الذي قطع منه من الحي، فهذا يرجع إلى أصله، وغير ذلك مثل الصوف والريش والوبر، فهذه كلها طاهرة، فهذه كلها طاهرة. قال: بل هي طاهرة لعموم الحاجة إليها، ولقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، والله عز وجل يمتنع على عباده بشيء حرام، لينتنع على شيء حرام. هذا وجه الدلالة. قال: ولا ريقته، أي لعابه، أي ولا عرق منه، ولا المسك من الظبي الحي، ثم فأرته، أي ولا فأرته، وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة، فتحتك حتى تبقيها، هذه الأمور التي تحقها حتى تخرج لك المسك، فإن انفصل بعد موته، يعني هذا الذي خرج منه، إن انفصل بعد الموت فهو نجسان. قال: والزباد طاهر. ننظر ما هو الزباد. قال: الزباد لبن مأكول بحري أو عرق سنور بري، ريحه كالمسك، يعني يخرج من البحر، وبياضه بياض اللبن، وهو طاهر. قال: والزباد طاهر، وقد أبصى بعضهم فيما يخرج من نحو جلد حية في حياتها بطهارته كالعرق وكلامهم يخالفه، يعني وكلام هؤلاء السادة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يخرج من نحو الحية يقولون بنجاسته، وقد أفتى بعضهم في الحياة، وهذا بخلاف المعتمد. قال: واعلم أن نجس العين لا يكثر بحال إلا شيئان، إلا شيئان. يبقى نجس العين اللي هو كالخمر مثلا لا يظهر إلا بأمرين، إلا أمرين، أحدهما ما ذكره بقوله: وتظهر الخمر ولو غير محترم، يعني هناك خمر محترمة وغير محترمة، هل هذا القيد لبيان الواقع او هذا القيد الاخراج؟ قال هذا القيد للتعميم، يعني هناك فعلا خمر محترمة، وغير عندما قال ولو غير محترمة لو هنا تفيد التعميم، لكن في الاساس ان هناك خمر محترمة وخمر غير محترمة. الخمر المحترمة وهو ما صنعها صاحبها لا بقصد الخمر، واحد كده ما يعرفش ان العنب بيطلع منه خمر، فقعد يعصر ايه في العنب لحد ما بص لها خمر، ليه خمر، يبقى عصر العنب لا بقصد الخمر فتصير خمرة محترمة. لكن الانسان بيعصر في العنب وعارف فعلا ان عصير العنب هذا اذا جلت وتخمر بشيء الفلاني فانه يصير خمرة، فحينئذ تصير خمرة غير انها غير محترمة نسبة الى قصد فاعلها، الى قصد فاعله. اما الذي صنع عنبا هو لا يدري انه يتحول الى خمر فهذا خمر محترمة، خمرين محترم، ومع ذلك فهي نجس، ومع ذلك فهي نجس. طب ونستفيد في ايه كده؟ قال لك اللي صنعها لا بقصد الخمرية، بل بقصد انه عصيره كده ليس عليه اسم، لكن كان الذي صنع العنب وعصره بقصد الخمرية هو عليه اسم، هو عليه اسم، لكن لا يتغير الحكم من حيث النجاسة وعدمها، نجسة سواء فعلها الرجل بقصد الخمرية ام لا بقصد الخمرية. قال وتظهر الخمرة، الخمر ولو غير محترمة اذا تخللت بنفسها، اذا تخللت ايه بنفسها، لا بطرح عين فيها طاهرة او نجسة. يبقى اذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، ولكن اذا تخللت بإلقاء شيء فيها سواء كان هذا الملقى فيها طاهرا ام نجسا فهذه تبقى ايضا على نجاستها، تبقى على نجاستها. والذي ينظر لمسألة الخمر دي يجد لها اصل في الامثله العاميه، يقول لكم ياتي انسان ويتكلم كده وياتي في الاخر يعني تدخله هذا لم ياتي بشيء طيب، يقول له انت خليتها خل، يعني انت خليتها خل، يعني هذه خمره انت جعلتها من خلال دخلك فيها الى خل. طيب انت اذا حولت الخمره الى خل من خلال تدخل فيها فانها نجس تبقى ايضا على حالها لانها طهرت، لكن لو تركت مفردها وتخللت كانت ايه صارت طاهرة، كانت ايه طاهرة، يعني عايز اقول انت تدخلك افسد ولم يصلح، تدخلك في المسألة افسد ولم يصلح، ادي معنى كلام الجماعة العوام. قال اذا تخللت بنفسها لا بطرح عين فيها طاهرة او نجسة، ويطهر دنها معها، الدن هي الزجاجة سموه الدن معها، لماذا؟ لأن التابعة تابع، هي طهرت من حيث ذاتها، يبقى حينئذ أخذت معها الدم من حيث الطهورية، وكذا أيضا لو كانت نجسة، فإن دنها نجس. قال وإن غلت أي بالمعجمة وبالمهملة، علت أو غلت بالمعجمة يعني بالغين يعني، والمهملة يعني بالعين، حتى لو ارتفعت وتنجس ما فوقها من الدم ثم نزلت للضرورة، يعني حتى وإن غلت أو كل هذه الأمور تصير أيضا على نجاستها. قال أو وإن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه، لمفهوم خبر مسلم أن اتخذ الخمر خلا قال لا، يبقى حينئذ أن اتخذ إيه اللي جعل، طيب إيه الفرق ما بين اذا تخللت بنفسها او بإلقاء شيء فيها؟ قال لك اللي جعل هناك فرق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه ان اتخذ الخمر قلا، يعني ما ذلك ان كان عند الصحابة طريقة الى ان يحولوا الخمر الى قل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فافاد المنطوق هذا الحديث، المنطوق في حاجة في المنطوق وحاجة في المفهوم، حاجة في المنطوق وحاجة في المفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مثل ربنا سبحانه وتعالى قال والذي قال والديه أف لكما، فيستفاد من هذه الآية بمنطوق الآية تحريم أن يقول الرجل لوالديه أف، ونستفيد من مفهوم المفهوم إذا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، نستفيد من مفهوم أن تحريم الضرب، تحريم إيه؟ الضرب، الضرب هذا مفهوم وليس منطوقا. طب مفهوم مخالف ولا مفهوم موافق؟ مفهوم موافق. مفهوم ايه؟ يا مفهوم موافق للمنطوق. هنا المنطوق ايه؟ المنطوق ان يتخذ الخمر خلا، قال لا، يبقى حينئذ هذا هو المنطوق. هناك بقى المفهوم، بس المفهوم حينئذ مفهوم مخالف مش مفهوم موافق. المفهوم المخالف اللي هو ايه؟ حينئذ لو تخللت بنفسها طهرت، لو تخللت بنفسها ايه؟ طهرت. يعني كان سائل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو تخللت الخمرة بنفسها؟ قال له نعم تطهر. نعم ايه؟ تطهر. فهذا مفهوم مخالف، مخالف يعني مخالف للمنطوق، مخالف للمنطوق. وهذه أخذوها من كلام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ الخمر خلا، قال لا. أما إذا خللت بطرح شيء فيها ولو قبل التخمر فلا تطهر، ولو قبل التخمر ايه؟ فلا تطهر. ويجوز امساك ظروف الخمر للإزاز والانتساع بها واستعمالها اذا غسل، اذا غسل. قال وامساك المحترمات لتطير خلا، المحترمه دي محترمه ايه؟ نمسكها كده عشان تصير خل، مش انا هبقى برضو فيها حاجه، لا يعني هتصير خل ان شاء الله بعمل كده باذن الله. قال وغير المحترمه يجب اراقتها. يودي حكم ثاني في الفرق ما بين الخمر المحترم وغير الخمر المحترم. الخمر المحترمة عاصرها عليه إثم، أما غير المحترمة فليس عليه إثم. ثانيا إن يجب إهراق الخمر غير المحترمة بخلاف الأخرى اللي هي المحترمة، فإنه يجب إمساكها، يجب إمساكها لتصير قلة. قال فلو لم يرقها أي غير المحترمة فتقللت طهرت على الصحيح، طهرت على الصحيح، يعني ما ذلك ان في مقابل، ان في مقابل الصحيح. قال ثانيهما، قال وتدخل الخمر اذا تقللت بنفسها وان غلت او نقلت، وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب ان يدغ بحريف طهر. قال ما ذكره بقول وجلد ميتة ولو من غير مأكول، فيطهر بدبغه بما سيأتي، فيخرج ما استثناه بقوله، يعني عندنا الميتة الجلد الساحة يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب أو الخنزير وما يتولد منهما ومن أحدهما. قال سوى خنزير بر والكلب أي فرى أحدهما فإنه لا يطهر بالدباغ. لماذا لا يطهر بالدباغ؟ ما العلة؟ قال أن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، أبلغ منها الدابة. ده الحياة في حد ذاتها في نص البخاري كل حي طاهر، كل حي طاهر. طبعا هذا عند الملكية عندنا نقول هذا بخلاف الكلب والخنزير لوجود الدليل الذي يقص ذلك، وجود الدليل الذي يقص ذلك. إذا كانت الحياة الذي هي تطهر ماشي لا تطهر الكلب والخنزير، فإن يكون الدابغ من باب أولى، يكون الدابغ من باب أولى، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، والحياة لا تفيد طهارته. والدبغ إيه معنى الدبغ؟ قال نزع فصوله بحريف، وهو مائياته ورطوباته، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن، وذلك إنما يحصل بما ذكره بقوله أن يدبغ بحريف بكسر الحاء وتشديد الراء، ما يحرق الفم أي يلزغ اللسان بحرارته كقرض وشب ليشبع بالموحدة والمثلث وغير ذلك. ولو نجس كذرق طير، كذرق ايه؟ طير اللي هو براز طير يعني.